من ميكس أف أم الخبر الأسرع.
الخبر الأسرع
على رأس الساعة.
أهم الأنباء من ميكس أف أم، أهلا وسهلا بكم. طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، محملها مسؤولية أي انتهاكات تجاه الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه خلال العامين الماضيين عانت غزة من تدمير شبه شامل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أنه من المناسب أن نجري اختبارا للأسلحة النووية في ظل قيام الآخرين بذلك، مشيرا إلى أن مواقع التجارب النووية سيتم تحديدها لاحقا. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الروسية تطوق القوات الأوكرانية في مدينتين رئيسيتين بشرق أوكرانيا وعرض التفاوض على اتفاق لاستسلامها، في حين نفت السلطات العسكرية الأوكرانية ذلك بشدة. توقع مركز الأرصاد في تقرير عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى سماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق عسير الباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة. كانت هذه أهم الأنباء من ميكس أف أم، كنت معكم أنا محمد بن تعب، دمتم في حفظ الله ورعايته.
موجز الأنباء،
موجز الأنباء
من ميكس أف أم، تابعونا على رأس كل ساعة،
كل ساعة ميكس أف أم، ميكس أف أم Saudi's number one hit music station.
عيشها صح، عيشها صح لبداية سعيدة، عيشها صح صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة رضع كثير صحة وجمال واخبار مشاهير على ميكس أف أم لا تروح بعيد عيشها عيشها صح على ميكس أف أم خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس أف أم خليك قريب على
الآن عيشها صح مع وفاء باوزير على ميكس أف أم. ميكس أف أم ساودز نمبر وان هيت ميوزك ستيشن.
الخير والخميس الونيس، وأخيرا وصل هاليوم الحلو، اليوم اللي يغير من نفسيتنا، اليوم اللي يخلينا سعداء بلا سبب. يعني في أسباب أوكي، لكن بمجرد بس ما تعرف أن اليوم الخميس تفرح وتنبسط. أهلا أهلا بكل أصدقائنا يلي صحين مصحصحين رايحين لدواماتهم مشاويرهم راجعين من الدوامات راجعين من المشاوير، هلا والله على 0548811700. الآن 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 تشاركوني بصورة من قلب الحدث، أنتم وين؟ بأي شارع؟ بأي طريق من طرقات المملكة؟ في المكتب؟ في البيت؟ في الجيم؟ في السيارة؟ وينك فيه؟ يلا. أنا أختكم وفاء باوزير، أكون معكم أكيد خلال مشوارنا الصباحي المسائي، واليوم مشوارنا خميسي ونيسي. الخميس دايما له نكهة مختلفة، حتى لو ما تغير فيه شيء، لو كان روتين عادي طبيعي هادي الخميس له نكهة صراحة، يعني شعور خفي كذا بالراحة يتسلل في هذا اليوم، كأن النفس تعرف وتدرك أن على بعد ساعات قليلة يعني يبدأ العطلة، كمان يعني غير ان عطلة كذا، في نوم بدون منبه، في اجتماعات مع الأصدقاء بدون ما تخاف بكرة دوام بكرة في قلق يعني يصير. فاليوم يومك خميس ونيس للجميع, أهلا وسهلا فيك. هلا هلا, أيوة الصورة كذا وصلت لنا كمان, نبي صور أكثر يا جماعة الخير. وينكم في يلا صورة قهوة شاهي مكتب سيارة زحمة, وينك يلا سيلفي كمان, ودنا نشوف شياكة الخميس الونيس على 0548811700. تقدروا تشاركوني اليوم في عيشها صح. رح نتكلم عن إطلاق خدمة الدفع التلقائي لتحسين تجربة أصحاب العمل وتعزيز التزامهم التأميني. إنجاز وطني يعيد الأمل لآلاف المرضى, التخصصي بيطلق أول منشأة لتصنيع العلاجات الجينية والخلوية بالمملكة. أيضا فيلم The Seven Dogs أول صورة تنشرها مونيكا بيلوتشي برفقة الفنان أحمد عز. إيش الموضوع؟ إيش السالفة؟ إيش اللي جمعهم؟ يلا تقدروا تشاركوني على 0548811700.
عيشها صح مع وفاء باوزير على ميكس اف ام. ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن.
صباحكم الله بالخير والسعادة من جديد, أهلا وسهلا بكل أصدقائنا اللي شاركونا على 0548811700. فادي حياك الله, يقول يس يس في تخطيطي جنن للويكند. الله, طب عطينا قلنا إيش راح تسوي. إيش التخطيط اللي جنن عادي؟ لا تصدمني وتقول لي شغل. أيوة منتظرين التخطيط, يلا عطينا المخطط. طيب, في إنجاز وطني يعيد الأمل لآلاف المرضى, أطلق مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أول منشأة لتصنيع العلاجات الجينية والخلوية بالمملكة بهدف توفير العلاج المتقدم لآلاف المرضى داخل المملكة وتحقيق وفرات تقدر بنحو 8 مليارات ريال سعودي من تكاليف العلاج بحلول عام 2030, وتغطية ما يقارب 9% من الطلب المحلي على هذه العلاجات المتقدمة من خلال توطين تقنيات تصنيع العلاجات المناعية والخلوية. رح تبدأ أولى مراحل التشغيل المنشأة اللي تقام على مساحة تتجاوز 5000 متر مربع داخل حرم المستشفى بالرياض في نهاية عام 2025, وتشمل إنتاج علاجات مناعية متقدمة تعتمد على الخلايا التائية والخلايا الجذعية وتقنيات النواقل الفيروسية. من المقرر أن تتوسع بعدين لتشمل تقنيات تحرير الجينات, إنتاج خلايا الكبد, الجزر البنكرياسية, علاج الأمراض الوراثية والمناعية المعقدة. وغير كذا كمان هذا المشروع بيمثل نقلة نوعية في مسار تطوير الصناعات الدوائية الحيوية داخل المملكة, بيعزز قدراتها في مجال البحث والابتكار الطبي, ويفتح آفاق جديدة أمام الكفاءات الوطنية للمشاركة في إنتاج العلاجات المستقبلية. الله يعطيهم القوة والعافية إن شاء الله, وشي مرة حلو إننا نسمع أخبار مثل كذا. حياك الله فادي, يقول إن شاء الله بكرة اسطبل الخيل نقضي معهم أحلى يوم. الله, مرة حلو, إيش النشاطات هذه؟ activities مرة حلوة. يقول السبت رحلة صيد سمك, حلو الكلام. طيب إن شاء الله يا رب تلاقوا السمك اللي يعجبكم. والله شيء حلو إن الويكند يكون فيه هوايات حركية كذا, يكون فيه نشاطات حركية, مو بس مثلا قاعدة في المطاعم قاعدة في الكافيهات, لا يكون فيه حركة, فيه هايكينج, فيه شيء مختلف مثل صيد الأسماك مثل ما قال فادي, فيه اسطبل خيل. مرة حلو لما يكون الويكند فيه حركة, هنا تلاقي التغيير وهنا تلاقي إنك فعلا غيرت جو وغيرت النظام تماما. يعني الويكند كذا فصلة حلوة مرة في إنك تسوي هذه الأشياء أو هذه الأمور أو حتى هذه الهوايات. حياكم الله جميعا وين ما كنتم على 0548811700. شاركونا وقولولنا إيش رح تسوون في الويكند, إيش الخطة لليوم بالذات الخميس الونيس, هل تعتبروا الخميس يوم كذا حركي, ولا تفضلون أنه يكون يوم مثلا للنوم للراحة, تجمع ما بين الأهل شوية كذا أصدقاء بالليل, أنتم إيش رأيكم؟
عيشها صح مع وفاء باوزير على ميكس اف ام. ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن.
محبين الأهل الأفلام بالذات أفلام الأكشن. هذا الخبر لكم. نشرت الفنانة العالمية مونيكا بيلوتشي أول صورة من الفيلم سيفن دوغز بطولة الفنان أحمد عز والفنان كريم عبد العزيز، ومن المقرر طرحها خلال الموسم القادم 2026. كتبت مونيكا بيلوتشي عبر صفحتها على الإنستغرام: جوليا تلعب دائما للفوز ولا تخادع أبدا، شاهدوها في فيلم سيفن دوغز في دور العرض 2026. طبعا سيفن دوغز بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز، طرحوا البرومو التشويقي الأول للفيلم استعدادا لطرحه خلال الفترة المقبلة، وفيها مشاهد أكشن. يدخل كريم عبد العزيز وأحمد عز في العديد من الصراعات خلال الأحداث. تخيلوا هم الاثنين كريم عبد العزيز وأحمد عز في فيلم واحد، كيف راح يكون؟ صباحكم الله بالخير والسعادة من جديد، حياك الله يا عمر سعيد، يا رب تكون بخير وبصحة وعافية. ملتقى بيبان 2025 بيطلق فرص بمليارات الريالات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبيجمع المستثمرين والمبدعين في بيئة واحدة تحفز النمو وتبني الشراكات. من الرياض للعالم، اتفاقيات كبرى بتجمع منشآت بدول رائدة مثل اليابان، كوريا وقطر. تعاون دولي بيعزز مكانة المملكة كمركز عالمي لريادة الأعمال والابتكار. بيبان 2025 في إطلاقات تتجاوز الأرقام واتفاقيات تصنع الأثر، وتلتقي الطموحات السعودية برؤية تمتد للعالم، لذلك استثمر في المستقبل. صباح الخيرات والمسرات عليكم من جديد مستمعينا، وين ما كنتم تقدروا تشاركوني على 0548811700. في أي بيئة عمل ناجحة لابد وضروري ولازم نلاقي تنوع في الشخصيات داخل الفريق. لكل شخص طريقته في التفكير، أسلوبه في التواصل، طريقته الخاصة في حل المشكلات. هذا الاختلاف أحيانا يكون مصدر قوة كبيرة، لكن بالمقابل قد يتحول لسبب للتوتر إذا ما يدار يعني بطريقة صحيحة، يعني بالذات في بيئة عمل الكل مختلف تماما عن بعض، شخصيات مختلفة، طريقة طباع مختلفة تماما. هنا نلاقي أحيانا بعض التوترات، ولا كيف يا جماعة الخير؟ هل تشوفوا أنه لو في بيئة العمل اختلاف في شخصيات الفريق أو الموظفين، هذا الشيء كويس ولا سبب للتصادم في أيام كثيرة؟ أنتم إيش رأيكم؟ الشخص القيادي مثلا يحب أنه يوجه ويتخذ القرار، لكن المبدع يهوى التجديد وكسر الروتين. في شخص التحليلي اللي يفضل الأرقام والدقة، والعملي اللي يركز على إنجاز المهام بسرعة. تداخل هذه الأنماط داخل فريق واحد ممكن أنه يخلق مزيج رائع من الإبداع والكفاءة، وأحيانا مزيج من التوتر والقلق والضغط اللي الواحد ينفر منه. انتم ايش رايكم؟ هل تفضلون ان بيئه العمل تكون فيها اختلاف كبير بين موظفينها او فريق العمل فيها؟ انتم ايش رايكم على 0548811700. في يعني ناس مثلا يفضلون ان فريق العمل يكونوا متشابهين تماما، وفي اشخاص ثانيين لا، يفضلوا ان الفريق يكون مختلف بحيث يتنوع فيه هذا الفريق أنماط مختلفة من الشخصية. أنتم إيش رأيكم؟ أنا بالنسبة لي أشوفها إيجابية صراحة، يعني إذا في إدارة ناجحة للموضوع، الموضوع أكيد رح يكون إيجابي، لأنه بيثري الفريق بأفكار متعددة وزوايا نظر مختلفة، كل واحد عنده زاوية نظر مختلفة عن الثاني. غير كذا كمان يساعد على اتخاذ قرارات أكثر توازن، وبيزيد من فرص الابتكار والتجديد. فأشوف الاختلاف شيء حلو. انتم ايش رايكم؟ في كثير ناس يقولون لا، نشوف الاختلاف من جد يسبب توتر ومشاكل كثيره.
عيشها صح مع وفاء باوزير على ميكس اف ام. ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن.
صباح من جديد. تنوع وجهات النظر يفتح أبواب جديدة للحلول. لما نفكر يعني فيها، فكروا فيها يا جماعة الخير، كل فرد يفكر بطريقة مختلفة، بيصير هنا من الممكن أننا نشوف المشكلة من زوايا متعددة، وممكن كمان يعزز جودة القرارات ويحفز الابتكار. الفرق هذا ترى يعني وصلنا لأمور كثير حلوة في الشغل. يعني مثلا لو شخص عندنا يهمه كثير أنه ينجز العمل في وقت معين, وشخص الآخر يهمه كثير الإبداع في العمل, والشخص الثاني يهمه كثير أنه يكون دقيق في الأرقام, دقيق في التفاصيل, هنا إحنا نخلق فريق رائع. العمل مع الناس المختلفة ممكن يساعدنا على تطوير مهارات الحوار, الإصغاء, المرونة, التعامل مع شخصيات متباينة بيعزز النضج المهني ويزيد كمان من قدرة الفرد على التكيف مع التغيير. بيصير كل عضو في الفريق أكثر استعداد لمواجهة تحديات أكبر في المستقبل. أوكي بالنسبة للي يقولون لا هو توتر وضغط ومشاكل كثيرة, رغم إيجابيات هالاختلاف مثل ما قلنا وذكرنا الإيجابيات, ممكن أكيد تجاهل, إن يعني ما نقدر نتجاهل عفوا الاختلاف اللي قد يؤدي أحيانا لتضارب في الأساليب والقيم وتوقعات العمل. لما يفتقد الفريق قواعد التواصل الواضحة وإدارة الخلاف بشكل محترف, بيتحول التنوع هنا لصراع بيستهلك الوقت والجهد ويضعف الروح المعنوية. نبدأ كلنا نتخاصم ونتمشكل, ولا لا تسوي كذا, وانت غلط وانت مو غلط وانا الصح, وانا عارف اللي هو تدخل كذا في مشاكل كثيرة ودوامة كبيرة, يعني لدرجة انك خلاص تحس ان الوقت عدى وانت ما وصلت الحل. الموضوع ترى مو في الاختلاف نفسه, بل في كيفية التعامل مع الاختلاف والخلاف. القادة اللي بيدعمون ثقافة احترام الآراء ويضعون آليات لحل النزاعات هم اللي يحولون التنوع لمكسب. تعتقد أن اختلاف الشخصيات في الفريق يساعد على النجاح والإبداع, ولا الانسجام في الأسلوب والتفكير أهم لضمان العمل بدون توتر؟ وليش بالنسبة لك؟ أوكي فادي يقول مثلي أنا, شكلك يا فادي دقيق جدا جدا, يقول أنا لازم أتحدى وقتي وأغلبه. حلو الكلام, وانتم ايش رايكم يا جماعة الخير؟ هل فعلا الاختلاف في فريق العمل أمر ضروري, ولا تحسوا أنه الاختلاف يسبب مشاكل كثيرة؟
عيشها صح مع وفاء باوزير على ميكس اف ام. ميكس اف ام ساوندز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن.
تحياتي لكم من جديد, أهلا وسهلا فيك يا منصور. يقول مستحيل نلاقي زملاء بنفس الطباع وطريقة التفكير. أكيد طبعا كلنا نختلف عن بعض, يعني بالذات لما تكون بيئة العمل بيئة كبيرة مثلا وفيها فريق كبير, طبيعي جدا تلاقي اختلافات, يعني اللي يحب الهدوء واللي يكون نشيط متحمس, واللي مثلا يحب العمل الفردي ما يحب الأعمال الجماعية, في اللي ما يبدع إلا بروح الفريق. هذا الاختلاف طبيعي جدا, يعني ضروري كمان لنجاح المؤسسة, لكن الأهم هو كيف نتعامل معه بذكاء ومرونة. لكل شخص خلفية وتجارب تشكل طريقته في التعامل, بدلا من الانزعاج من أسلوب زميلك انت حاول انك تفهم ايش وراء هذا الأسلوب. احيانا يعني يكون دقيق اكثر من اللازم لانه يخاف من الخطأ, احيانا صامت لانه ما يحب الجدال, وهكذا. يعني انت ضروري تعرف ما وراء هذه الطباع. والاحترام ضروري جدا, احترامك لزميلك لا يعني الموافقة أكيد على كل شيء, بل قبول وجود الآخر كما هو. أنت لا تحاول أن تخلي كل الناس مثلك, التنوع هو اللي يصنع التوازن في الفريق. كمان أنك تعدل أسلوبك حسب الموقف أمر ضروري جدا. إحنا نتكلم عن المرونة ضرورية, المرونة في كل موقف, المرونة مهارة أساسية. تعلم أن تغير طريقتك تمام في التواصل بحسب طبيعة الشخص اللي أمامك أمر ضروري جدا. فطريقة الحديث مع الزميل المنطقي تختلف عن التعامل مع العاطفي أو المتردد. طبيعي جدا إحنا ما نتعامل بأسلوب واحد مع كل الناس.
عيشها صح مع وفاء باوزير على ميكس اف ام. ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن.
يا صباح الهنا والسعد عليكم من جديد. اختلاف طبائع الزملاء في العمل أمر طبيعي وضروري لنجاح أي فريق. كل شخص بيحمل خلفية وتجارب وطريقة تفكير مختلفة. هذا التنوع ممكن أنه يكون مصدر قوة حقيقية إذا أحسن الفريق والقائد إدارة هذا الاختلاف. من ناحية إيجابية بيتيح هذا التنوع توليد أفكار جديدة، حلول مبتكرة، توازن بين السرعة والدقة، بين التفكير التحليلي والعمل العملي، وبين الإبداع والتنفيذ. لكن من ناحية ثانية ممكن يؤدي الاختلاف لمشاكل مثل سوء التواصل، الخلافات المتكررة، شعور بعض الزملاء بعدم التقدير، وتأخير إنجاز المهام إذا ما كان في تنسيق واضح. النزاعات المستمرة قد تؤثر سلبا على معنويات الفريق وحماسه. طيب كيف ممكن احنا نحل هذه التحديات؟ لانها تعتبر تحديات ترى في بيئة العمل. اول شيء افهم زملائك قبل ما تحكم عليهم، اعرف دوافعهم وطريقة تفكيرهم، احترم الاختلاف ولا تحاول تغييره. المرونة والتكيف مع اساليب الاخرين مهارة اساسية في العمل الجماعي. عدل شوي من اسلوبك حسب طبيعة الشخص اللي تتعامل معه علشان تقلل الاحتكاك وسوء الفهم. وكمان ركز على الهدف المشترك. لما يضع الفريق مصلحة المشروع فوق الشخصيات، هنا إيش يصير؟ يصير تعاون أكثر سهولة، وتتحول الخلافات لعقبات من عقبات لأدوات للنمو والابتكار. فبالتالي نحاول نركز على الأهم، لأن في أشياء ما لها داعي الصراحة أننا نركز فيها، وحلو أننا نتغاضى شوي لو في اختلافات بسيطة ممكن تأثر سلبا على نفسياتنا. في أشياء أهم ترى، أهم شيء أن ننجح المشروع أو ننجح بيئة العمل، أو أنه مثلا يكون عندك اليوم تسليم مهام وهالتسليم ضروري جدا جدا. تغاضى عن بعض الأمور اللي ممكن تزعجك، مو مشكلة، أهم شيء أنك تسلم شغلك وهو كامل وصحيح. وتذكر أن الاختلاف ما هو عائق بل فرصة لتطوير الفريق بشرط الوعي به. ضروري أنك تستوعب أنه في اختلاف، وضروري تعرف أن الاحترام المتبادل أمر أساسي، والمرونة في التعامل والتنسيق المستمر بين الجميع لضمان بيئة عمل صحية ومنتجة.
عيشها صح مع وفاء باوزير على ميكس اف ام. ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن.
مستمعينا، تصفية أكتوبر الكبرى في شرف دي جي رجعت بأقوى الخصومات. شاشة ألعاب LG 27 بوصة نازلة أكثر من 1000 ريال. تابلت سامسونج A9 صار ب290 ريال بعد ما كان 649 ريال. أونر باد X8 ب499 ريال فقط. تقدر الحين توفر على الإلكترونيات اللي تحبها من الشاشات إلى التابلت والسماعات في مكان واحد. التصفية هذه مستمرة لنهاية الشهر أو حتى نفاذ الكمية، فلا تفوت الفرصة. زوروهم اليوم في الرياض جاليري أو غرناطة مول، أو تسوق على موقعهم الإلكتروني شرف dj.com. مساكم الله بالخير والصحة والعافية. اليوم معد الخميس الونيس، وفي آخر ساعتنا من عيشها صح اليوم عندنا لقاء كثير مميز، استضافة مميزة للأمانة مع الدكتور خالد غازي، استشاري أمراض النساء والولادة والتجميل النسائي في المستشفى العسكري في جدة ومستشفى جامعة الملك عبد العزيز ورئيس القسم في عيادات صحتي سعادتي. اليوم موضوعنا راح يكون موضوع كثير مهم لجميع النساء، أمراض النساء والولادة والتجميل النسائي. لا تروح اللي بعيد، لسه احنا معنا المزيد والمزيد وبالتفصيل.
عيشها صح مع وفاء باوزير على ميكس اف ام. ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن.
مساكم الله بالخير من جديد. في هذا الزمن أصبحت صحة المرأة وجمالها محور اهتمام عالمي. هنا بيبرز دور طبيب أمراض النساء والولادة والتجميل النسائي كركيزة أساسية علشان نحافظ على توازن المرأة الجسدي والنفسي بين متابعة الحمل والولادة ومعالجة المشكلات النسائية الدقيقة وتقديم حلول تجميلية آمنة تعيد للمرأة ثقتها بنفسها. يجمع هذا التخصص بين الطب والعناية والجمال في مزيج فريد. وبهذا الخصوص ينضم معي عبر الهاتف ضيفي الدكتور خالد غازي، استشاري أمراض النساء والولادة والتجميل النسائي في المستشفى العسكري في جدة ومستشفى جامعة الملك عبد العزيز، وأيضا رئيس القسم في عيادات صحتي سعادتي. أهلا وسهلا فيك دكتور.
يا هلا وسهلا. يا هلا بيك أستاذ وفاء.
أهلا وسهلا فيك دكتور. بداية خلينا نتكلم شوي عن هذا المجال، كيف تغير هذا المجال في السنوات الأخيرة مع تطور التكنولوجيا والوعي الصحي عند النساء؟
أول بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بك أستاذ وفاء ورحب دعاة ميكس إف إم والمستمعين الكرام. بالنسبة للتجميل النسائي بحد ذاته، يعني أنا ما أحب أسميه التجميل النسائي، أنا أحب أسميه اللي هو إعادة الإحياء أو التطور في المجال التجميل النسائي.
يا سلام.
في البداية هي كانت موضة، يعني التجميل بصفة عامة كان في الأول موضة، وبعدين صار من الأشياء الأساسية لكل السيدات بتحاول تسويها.
نعم.
التجميل النسائي بالذات بما أنها هي المنطقة الحساسة، هي منطقة يعني مخفية ما بتبان عند الناس، ومنطقة خاصة جدا لكل سيدة، فما بيكون فيها تقليد كثير ولا بيكون فيها موضة. يعني مثلا ما بتقول مثلا الممثلة الفلانية والمشهورة الفلانية سوت فأنا أبغى أقلدها وأخذ نفس الشكل. فبيكون شيء نفسي وفي نفس الوقت شيء علاجي. وللأمانة في آخر في السنوات الأخيرة صار التجميل النسائي 70-80% منه علاجي وأساسي ومطلب أساسي أكثر من أنه هو مجرد بس تجميل أو عملية تجميلية للتقليد.
نعم. طيب هل هذه الإجراءات تؤثر على الخصوبة أو الولادة مستقبلا دكتور؟
لا لا بالعكس بالعكس، هي التجميل النسائي فيه كفيل وكذا إجراء. في إجراءات جراحية وإجراءات غير جراحية. بالعكس يعني بالعكس ان هي بتزود نسبة الخصوبة ونسبة الانجاب، لانه مثلا حسب السبب لو بتجيك المرأة مثلا عندها تشنج مهبلي فما استحالة يكون العلاقة الحميمية بالطريقة المناسبة، فإحنا بنعطيها مثلا إبر معينة زي البوتوكس في أماكن معينة، فهذه بتساعدها كثير للعلاقة الحميمية وهذه بتساعدها للانجاب. بتجيكي مثلا سيدة أخرى عندها التهابات متكررة وعندها جفاف في المنطقة وعندها عدم استمتاع بالعلاقة الحميمية، مجرد نعطيها بعض الإبر اللي هي البي آر بي أو البلازما وكذا بتحسن لها المنطقة وتحسن لها العضلات في المنطقة والإفرازات، والاستمتاع بالعلاقة الحميمية بالعكس بيزيد معها زيادة إن شاء الله فرصة الحمل والإنجاب. ففي كذا إجراء ما نقدر نعممها يعني.
نعم. انتقلنا يا دكتور للنساء والحمل والولادة، أبرز الأخطاء اللي ترتكبها السيدات أثناء الحمل من دون ما يعرفوا خطورتها إيش هي؟
عدم متابعة الطبيب بانتظام. عدم متابعة. في ناس تجلس تسمع مثلا من الأهل والله أختي سوت، صاحبتي سوت، عمتي سوت، والله أنا هذه ولدت 5 مرات، هذه ما سوت وما حملت. فلازم متابعة الطبيب. كل حمل وكل سيدة مختلفة تماما عن السيدة الأخرى حتى لو كانت أختها أو والدتها.
طيب هل ممنوع للحامل أنها تسوي رياضة يا دكتور؟ في كلام كثير عن هذا الموضوع، واحدة تقول سوي رياضة والثانية تقول لا تسوي رياضة، ما ينفع وينفع.
هذا نفس الكلام اللي بنقول أنهم يجلسوا يسمعوا كثير.
بالضبط.
بالعكس بالعكس، الرياضة بالنسبة للحامل تكاد تكون شيء أساسي. لكن هو يختلف عدد حسب عدد أسابيع الحمل أو شهور الحمل، حسب حالة المريض هل هو حمل حرج ولا حمل عادي وطبيعي، ونوع الرياضة. يعني بالعادة أول 3 شهور ما نمارس الرياضة اللي هي العنيفة لأنه هذه فترة تثبيت الحمل بإذن الله. بعد كده الرياضات الخفيفة زي المشي زي الجري الخفيف أو الهرولة، زي السباحة ممتازة جدا، اليوغا، الستريتشنج أو التمديد، الأوزان الخفيفة كلها مفيدة جدا للحامل، وبالعكس تحميها من مضاعفات الحمل زي سكر الحمل، سهولة الولادة بإذن الله، لأن العضلات تكون متمرنة على الشيء هذا.
دكتور، يعني أغلب السيدات لما يحملوا ترتفع عندهم الشهية بزيادة، يعني بيقولوا ممكن نأكل الأخضر واليابس، فبالتالي هل في أكلات ممنوعة على الحوامل؟
والله سؤال جميل. ودائما يقول لك أنا حبيت، فهذه فرصة أن أنا أعمل
بالضبط أكل كل شيء اللي ممكن تأكل زوجة عادي.
يعني شوفي، سواء حامل ولا مو حامل، الأكل الصحي هذا مفيد وما في منه خلاف. بالنسبة للحامل بالذات، إحنا نحب أن يتزود كمية البروتين في أكلها، البروتين الطبيعي والصحي، الكربوهيدرات بنسبة معينة، أو النشويات زي ما نقول، وتكون النشويات مثلا اللي هي البنية، الخبز البني بدل الخبز الأبيض، تراقب معدل السكر عندها دائما، تبتعد تماما عن اللحوم اللي ما هي مطهية زي أو الأسماك المطهية
مثلاً.
أيوة السوشي، والله كما كنا يأكلوا فطيخ ومدريش والأشياء اللي فيها أملاح كثيرة، لأن هذه بترفع الضغط وبترفع نسبة تسمم الحمل. والشيء الثاني طبعا زي ما قلنا تعالي البروتين زي البيض وصدور الدجاج واللحوم والأسماك، ما في منها مشكلة. والتونة طبعا بنسب قليلة، لا تكثر منها عشان نسبة الزئبق العالية اللي فيها.
نعم دكتور، يعني كيف ممكن للمرأة أنها تميز بين الأعراض الطبيعية للحمل والأعراض اللي تستدعي مراجعة الطبيب فورا، بالذات السيدات اللي أول مرة يحملوا الحمل؟ اللي أول مرة يختلف أكيد عن ثاني مرة، أول مرة يمكن هي ما تعرف إيش الأعراض أو إيش الأشياء اللي لابد أنها تركز فيها، فبالتالي إيش الأعراض اللي ممكن تستدعي مراجعة الطبيب فورا؟
أولاً يعني الدورة تأخرت عليها، الدورة تأخرت عليها على طول تراجع الطبيب. إذا دورتها منتظمة وبدأت الدورة تأخرت عليها تراجع الطبيب، إما أنه حامل أو أنه هو يتابعها من البداية ويعرف إيش المشكلة بالضبط. خلاص. الشيء الثاني، إذا الحمد لله صارت حامل، الأعراض اللي بتيجي اللي هو زي ما يقولوا الوحم أو الأشياء هذه، إذا خفيفة ومحتملة وتقدر تعوضها بشوية سوائل أو بتنظيم الأكل والحركة فما في مشكلة. لكن لو فعلا صار الوحم شديد والله كمك استفراغ بطريقة ما تقدر تصبر على أي سوائل أو أي أكل تأكله، ويضطر هذا يسبب لها جفاف أو مضاعفات أو دوخات أو كذا، هذه لازم طبعا تراجع الطبيب، وأحيانا تتنوم في المستشفى. طبعا النزيف أو الدم، الدم برضو يختلف حسب فترات الحمل وحسب كميته.
يعني ممكن يصير وقت الحمل يا دكتور؟
ممكن.
طب
ممكن
إيش أسبابه؟
طيب مثلا يختلف أسبابه، قلنا زي فترات الحمل، في بداية الحمل في 3 شهور الأولى متوقع، يعني في 3 شهور الأولى ينزل شوية دم بنسبة بسيطة، هذا بسبب انغراس النطفة في بطانة الرحم، فهذه مقبولة، بس برضو هذا ما يمنعها أنها تراجع الطبيب وتتطمن. لكن ممكن يكون برضو نزيف شوية زيادة، وهذا ممكن يكون بداية إجهاض، فعشان كده لازم تراجع من البداية إذا نزلت عليها دم عشان تتطمن. فنص منتصف الحمل أو في الفترات الأخيرة من الحمل ممكن لا سمح الله المشيمة المتقدمة، لو حصل نزيف مشيمة متقدمة أو بداية ولادة مبكرة، فالنزيف يعني هذا خط أحمر، نزيف في أي فترة من فترات الحمل لازم تروح للدكتور عشان تتطمن، أو لو في شيء يقدر يتفادى من بدري.
نعم دكتور، بعد الولادة القيصرية هل من الممكن يكون في ولادة طبيعية، وهل هذا الموضوع يكون آمن؟
طيب شوفي، الولادة القيصرية كان إيش سببها مثلا في الأساس؟ هذا هو لازم نعرف الشيء هذا. لكن بالعادة كل الكتب أو زي ما يقولوا المقالات الطبية والدراسات الطبية بتسمح بنسبة معينة بالولادة الطبيعية بعد وحدة قيصرية.
أوكي.
مع توفر الشروط المعينة، إنه حجم البيبي كويس، إنه حجم الحوض مناسب، إنه ما عندها أمراض مزمنة مثلا أو سكر يسبب تضخم في البيبي أو مشيمة متقدمة أو أي موانع من موانع الولادة الطبيعية زي البيبي المقعد أو شيء.
نعم.
فنسبة نجاح الولادة الطبيعية إذا توفرت الشروط وتوفرت القياسات المناسبة بتكون مرتفعة ما شاء الله بدون أي مضاعفات.
حلو.
في بعض يعني الكتب بتقول إنه ممكن بعد ولادتين اثنين قيصرية ممكن تولد طبيعي، بس بنسبة خطر أعلى، لازم المريضة تكون عارفة الشيء. لكن ما في أحد يعني بيسويها للأمانة، لأن خطورتها عالية، وتبغى مثلا مستشفى متطورة، وتبغى المريضة تكون فاهمة وواعية أنه نسبة الخطورة انفجار الرحم لا سمح الله أو النزيف أو لا سمح الله وفاة الجنين بتكون عالية عليه.
نعم. طيب دكتور كيف تشوف تأثير التوتر النفسي على صحة المرأة الحامل؟
طبعا
هي المرأة توتره بس هو توتره بس كل أنواع المشاعر
يعني ربنا كائن عبارة عن هرمونات
أي صحيح
وعاء وهرمونات ما في شيء ثاني
يعني. يا الله
فالهرمونات هي المحرك الأساسي للمرأة والسيدة فطبعا مع لخبطة الهرمونات مع الحمل طبعا واختلاف برضو من شخصية لشخصية وطبعا تاريخ عائلي أو تاريخ مرضي للمريضة فتؤثر عليها بشدة طبعا الهرمونات الحمل.
نعم. طيب دكتور احنا كمان نبغى نعرف أكثر عن المفاهيم الخاطئة اللي تواجه عند المريضات. أكيد تسمع أنت مفاهيم خاطئة كثيرة، لكن بعد البريك رح نرجع لحضرتك. تمام؟
طيب أبشر.
عيشها صح مع وفاء باوزير على ميكس اف ام. ميكس اف ام ساوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن.
عودة لكم من جديد مستمعينا مع ضيفي عبر الهاتف الدكتور خالد غازي استشاري أمراض النساء والولادة والتجميل النسائي في المستشفى العسكري في جدة ومستشفى جامعة الملك عبد العزيز ورئيس القسم في عيادات صحتي سعادتي. أهلا وسهلا فيك من جديد يا دكتور.
يا هلا فيك أستاذ وفاء.
دكتور عن أكثر المفاهيم الخاطئة اللي تواجهها عند المريضات إيش هي؟
نفس المشكلة برضو إنه مثلا عروسة جديدة تكون متزوجة تجيكي مثلا بعد شهر شهرين إنه لازم أحمل. أنا ما حملت أكيد عندي مشكلة. أختي حملت أول شهر، خالتي حملت بعد شهرين، هذه هي المشكلة. وطبعا مع تطور القراءات وتطور السوشيال ميديا صارت الموضوع منفتح أكثر، يعني بيسمعوا من مدن ثانية ومن صحيح. بلدان ثانية ومن ناس ثانية، وزي ما قلنا كل مريضة أو كل سيدة تختلف حالتها عن أي سيدة ثانية، سواء أختها سواء أمها سواء من مدينة ثانية. طبعا في تاريخ المرضي بيمشي مثلا أو الجينات تكون شائعة في نفس المريضة، لكن في الحقيقة أن كل مريضة مختلفة عن الآخر.
نعم. طيب دكتور كيف ممكن للمرأة أن تعتني بصحتها النسائية في المنزل بطرق بسيطة وفعالة؟
أهم شيء في الاعتناء في بالمنطقة الحساسة طبعا طريقة الله يكرمك الغسيل بعد استخدام الحمام أو الله يكرمك دورة المياه. طبعا احنا دائما نوصيهم ان هم يدربوا البنات الصغار والسيدات انه طبعا الغسيل المنطقة الحساسة يكون من الأمام للخلف، ما من الخلف للأمام، عشان ما تنقل العدوى الله يكرمك من فتحة الشرج إلى المنطقة الحساسة. التنشيف لازم المنطقة تكون جافة معظم الأحيان، وبالعكس أكثر الأحيان ما تستخدم الله يكرمك المراحيض المختلطة على قدر الإمكان. التأكد من صحتها دائما بالعناية باستخدام المنظفات الطبية المسموحة للمنطقة الحساسة. لا يكون لا هو الصابون العادي ولا تكون الأشياء اللي تقتل البكتيريا النافعة في المنطقة الحساسة.
نعم. طيب إلى أي مدى ممكن يؤثر نمط الحياة عموما يا دكتور، النوم، التغذية، الرياضة، على الهرمونات والدورة الشهرية؟ كثير كثير هي الأساس.
طيب هذا يعني أنت سبكتيري بالكلام يعني. طيب الرياضة 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 والنوم والتغذية طبعا هذه برضو من الأساسيات الكبيرة، لأنه زي ما قلنا زمان الرياضة كانت شيء إكسترا زي ما يقولوا، لكن دحين مع اختلاف التغذية والتغذية الغير صحية والنوم الملخبط طبعا اللي بيأثر على الهرمونات فالرياضة صارت مطلب أساسي. الرياضة مطلب أساسي للسيدة خصوصا بعد سن 40، فتعتبر يعني بترتكب جريمة في حق ذاتها وفي حق نفسها إذا ما بتمارس أي نوع من أنواع الرياضة بانتظام، لأنه هذه لها دور كبير في تنظيم الهرمونات وتنظيم الدورة الشهرية وتنظيم نفسية السيدة، اللي احنا زي ما قلنا نفسيتها بتتأثر جذريا بالهرمونات حقتها.
نعم. طيب دكتور بالنسبة للفتيات، متى تنصح الفتيات بزيارة طبيب أو طبيبة النساء لأول مرة؟ لأن في بعض المفاهيم اللي يقول لك لا ما تروح هذه إلا من بعد مثلا الزواج أو من بعد عمر معين ممكن نوديها لطبيبة أو طبيب النساء.
والله يختلف. يعني مثلا من بنت لبنت مثلا، إذا مثلا تأخر عندها علامات البلوغ هذه لازم تراجع الطبيب. إذا نزلت الله يكرمك عليها الدورة مختلفة أو ملخبطة لازم تراجع الطبيب من البداية. إذا حصل لها أعراض ثانية زي مثلا ظهور شعر زايد في الجسم، ظهور حبوب الشباب بكثرة، لازم تبدأ مع طبيب النساء والولادة من البداية عشان يبدأ يراجع لها الهرمونات ويضبط لها الهرمونات من أول وجديد.
نعم. طيب دكتور إيش دور أطباء النساء والولادة في سرطان الثدي؟
طيب احنا مع انه هذا مو تخصص اطباء النساء والولاده، لكن طب النساء والولاده يعتبر هو الخط الدفاع الاول في اكتشاف او تشخيص سرطان الثدي. ليش؟ لانه بيشوف اكبر فئه، او هي كل مرضى اصلا سيدات، سواء من زي ما قلت من بنات ومراهقات وشابات وحوامل وغير حوامل وبعد انقطاع الطمث، فهو بيشوف الفئة كاملة على جميع مختلف الأعمار. فلازم يكون كل طبيب نساء ولادة حاطط في باله أن أي مريضة تجيله سواء حامل محامل سواء بنت سواء سيدة لازم يوعيها ويسوي لها فحص على شو اسمه على الثدي تحسبا لأي شيء لا سمح الله، ولازم تاريخ العائلة كامل، لأنه بعض أو معظم سرطانات الثدي بيكون لها يعني باك جراوند من الجينات او من التاريخ العائلي.
نعم. طيب دكتور لو بامكانك انك تصحح عاده واحده عند كل النساء ايش راح تكون؟
الرياضه حتى لو حامل. احنا عندنا ما شاء الله اللي يجيها اول ما تسوي تحليل الحمل وتصير وتلاقيه بوزيتيف صلي على الكرسي.
يعني طبعا لا ما
اول ما طب عندك اعراض عندك مشاكل عند لا على طول تحليل الحمل موجب طلع على الكرسي.
بالضبط.
هذه برضو من المهاميم من المفاهيم الخاطئه.
صح.
لا لازم تريحي لازم تستريحي، ما في دوام مجدي على السرير خلص طبعا. بالعكس
الحركة حلوة. طيب بالنسبة لرسالتك دكتور اللي ودك توصلها لكل امرأة في هذا الشهر، هذا الشهر الوردي ونهاية الشهر الوردي أكيد.
أي والله الشهر الوردي شهر التوعية بسرطان الثدي، وهذا أهم شيء التوعية والوعي بسرطان الثدي وبأعراضه، وإن كل سيدة كيف تعرف تفحص نفسها مبدئيا من وتفحص ثديها، وتعلم بنتها كيف تفحص نفسها وهي تفحص بناتها، وتوصل المعلومة لأخوات أو أقاربها، وتكون زي سفيرة لأي أحد عنده معلومات تكون سفيرة لفحص الثدي، ومتى تراجع الطبيب ومتى تحاول تسوي الأشعات، وطبعا لازم تعرف تاريخ العائلة المرضي بالنسبة لسرطان الثدي.
نعم.
وطبعا الشيء الثاني يعني بعيدا عن سرطان الثدي اللي هو تطعيم الانفلونزا الموسمية الموجود الآن، وما في مانع حتى الحوامل ياخذوه بإذن الله، بالعكس يحميهم كثير من الانفلونزا.
نعم دكتور خالد شكرا جزيلا على المعلومات الحلوة هذه، ويعطيك ألف عافية على لقائك.
الله يسلمك. والله بالعكس أنا لي الشرف، وإن شاء الله يكون لقاء مفيد للجميع وللمستمعين يا رب.
ألف شكر لك يا دكتور.
شكرا الله يسلمك إن شاء الله.
إذن مستمعينا كان معنا دكتور خالد غازي استشاري أمراض النساء والولادة والتجميل النسائي في المستشفى العسكري في جدة ومستشفى جامعة الملك عبد العزيز، ورئيس القسم في عيادات صحتي سعادتي. طبعا عيادات صحتي سعادتي مليانة أقسام يا جماعة، وقد إيش هذه العيادة كثير يعني حلوة بأقسامها بأطبائها بالاستشاريين اللي فيها، ويعني هالموضوع موضوع مهم جدا أنك أنت تروح تشيك على نفسك، وأنت كمان تروحين تشيكين على نفسك في هذه العيادة. عندهم أقسام مثل عيادات الأمراض الجلدية والتجميل والليزر مع الدكتور زياد الفتني استشاري الأمراض الجلدية والحساسية والتجميل، أيضا دكتور مونة الأمين نائب أول الجلدية والتجميل والليزر، عيادات النساء والولادة والتجميل النسائي مع طبيبنا اليوم استشاري النساء والولادة والتجميل النسائي دكتور خالد غازي، عيادات طب وجراحة الفك والأسنان، تقويم الأسنان، التركيبات وتجميل الأسنان، طب الأسنان العام، جراحة الأسنان، زراعة الأسنان، علاج جذور عصب الأسنان، وأخيرا قسم المختبر الطبي. كيفك عفرائي. بهالأغنية نختم ساعتنا وحلقتنا من عيشها صح. أتمنى لكم من أعماق قلبي هابي ويكند. انبسطوا في الويكند, غيروا الجو, حاولوا انكم تبتكروا في الويكند وتسووا اشياء جديدة. ألقاكم ان شاء الله الاسبوع القادم, انا اختكم وفاء باوزير, فمان الله.